طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا لهذا اليوم: ليبيا وتحولات الميدان. سنتوقف وإياكم عند الميدان الليبي وما جاء من جديد في هذا الميدان والحرب في ليبيا، الحرب الداخلية. مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للتواصل معنا أيها الكرام عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 افتح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا مستمعاتنا، وذلك عبر الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. غدات سيطرتها على كامل حدود العاصمة طرابلس، أعلنت قوات الوفاق الليبية بسط سيطرتها على مدينة ترهونة آخر معقل لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في غرب البلاد، في وقت اتجهت إلى مناطق الساحل لاستردادي المثلث النفطي من الجماعات المرتبطة بحفتر، مما أدى إلى متغيرات واستحقاقات جديدة في المعادلة الميدانية والسياسية لأطراف النزاع والوكلاء الدوليين. هذه التطورات المتسارعة لصالح حكومة الوفاق أفرزت على الصعيد السياسي الزيارة التاريخية للسراج لأنقرة واستقباله استقبال الأبطال. قابلتها زيارة اللواء حفتر للقاهرة التي طرحت خلال هذه الزيارة مبادرة لوقف إطلاق النار وتفعيل الحوار الداخلي بين الفرقاء. بالطبع ردت حكومة السراج على هذه المبادرة بالرفض قائلة بأنها لم تبدأ القتال ولكنها باتت قادرة على إيقافها، وهي رسالة واضحة لجميع الأطراف. أما جماعة حفتر في الشرق الليبي فقد باتت تعاني من مشاكل داخلية، سيما وأن الحضور التركي إلى جانب قوات السراج بات واضحا ومؤثرا واستطاع تحقيق هذه المكاسب الأخيرة. هذه النجاحات التي سجلت لصالح قوات السراج أثارت تساؤلات عن توقيتها ودلالاتها وآفاقها السياسية القادمة. هل تأتي في سياق تغيير بوصلة المواقف الدولية والإقليمية، أم أنها توجه أمريكي للاعتماد على تركيا كوكيل لها في شمال أفريقيا؟ هذه التطورات جاءت في سياق إشارات قطرية إلى إمكانية إعادة تدوير الحوار في دول مجلس التعاون وإنهاء الخلافات البينية، كما جاءت في وقت باتت أطراف أمريكية غير مرتاحة للتحركات السعودية والإماراتية وغير المنضبطة، والتي ترتد في بعض الأحيان سوءا على السياسة الأمريكية، مما ساعد الرئيس أردوغان لأن يكون الرئيس المعتمد أمريكيا في ترتيب أوراق المناطق الساخنة إقليميا، كما هو الحال في سوريا وفي الشمال الأفريقي. وبالتالي فإن حفتر لم يكن قادرا على استيعاب الأحداث والتطورات الأخيرة التي قلبت الطاولة وأنتجت تطورات جديدة لا تخدم محاولته الاستفراد في السلطة ليبيا. وحتى مبادرة الرئيس المصري كانت مجرد تكتيك لاحتواء النتائج الأخيرة التي أضعفت قدرة اللواء خليفة حفتر على المناورة السياسية بعد تراجعاته العسكرية والميدانية.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم من صدى المغرب العربي. ليبيا وتحولات الميدان محورنا في هذا البرنامج، وبين يدي مشاركات عن هذا المحور من العراقي يحدثنا سيد أمين الموسوي عبر هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزداد الوضع في ليبيا تعقيداً مع استمرار الدعم للميليشيات المتصارعة واستمرار تدفق المرتزقة من جميع الجهات على هذا البلد الممتحن الصابر وهذا الشعب المغلوب على أمره، حيث تتصارع الإرادات في ليبيا ما بين معسكر السعودية ومعسكر تركيا، فهذان المعسكران لا يبغيان إلا نهب ثروات هذا البلد وهذا الشعب. وحال شعب ليبيا كحال شعب اليمن الذي تتصارع فيه الإرادات ما بين السعودية والإمارات من جهة، وكذلك ما بين الشعب اليمني وقوى الجيش واللجان الشعبية اللذين يدافعان عن شعب اليمن. وشأن المرتزقة في ليبيا شأن المرتزقة السعودية والإمارات في اليمن.
نعم، شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي لهذه المشاركة، واكتفي بهذا القدر وأعود إلى البرنامج حيث أستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا في هذه اللحظات معنا عبر الهاتف من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة، شكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. دكتورة، ما هي طبيعة الوضع الميداني بين الفرقاء في ليبيا؟ كيف يمكن فهم هذه التطورات وتغير الموازين العسكرية؟
حقيقة بداية لابد أن نكون نحن كمراقبين ومحللين، لابد أن نكون حذرين في الحقيقة حيال الوضع الميداني والعسكري، لأننا نجد أنفسنا اليوم يعني أمام تحولات سريعة للغاية قد تنبئ يعني بنتائج يعني لا نتوقعها. يعني في تحليلنا للواقع الميداني والعسكري اليوم على الأراضي الليبية نرى أن هذه الساحة باتت اليوم ساحة صراع لقوى عظمى وأقليمية ولتحالفات يمكن أن تتغير، وحتى الوقائع على الأرض يمكن أن تتغير. يعني نحن كنا نتحدث منذ أشهر عن حفتر وهو على مشارف قاعدة العزيزية في قلب العاصمة طرابلس. اليوم نتحدث عن قوات الوفاق وهي تصل إلى سرت، يعني تتوغل أكثر في غرب ليبيا بعد أن طبعا طردت منها قوات حفتر واستطاعت أن تصل إلى نقطة استراتيجية بعد دخولها منطقة ترهونة. يعني هناك تطورات في الحقيقة لابد أن نكون حذرين في متابعتها، لابد أن نكون على قدر من الفهم لدور هذه القوى الخارجية، لأن ما يحصل اليوم في ليبيا هو تجسيد واقعي فعلي لتدخلات قوى خارجية وقوى عظمى. كنا نتحدث منذ أسبوع عن صراع خفي يحصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة أخرى على ملف ليبيا. اليوم نرى أن هناك قوى إقليمية مدفوعة للأسف من قبل هذه القوى العظمى للمضي قدما في هذا الصراع والذهاب به للأسف يعني إلى المجهول. هذا يجعلنا دائما نراقب المتغيرات على الأرض، لأن نعرف أن على المستوى الميداني هناك تحالفات يمكن أن تتغير في آخر لحظة. هناك يعني عسكرة كبيرة جدا تحصل على الأراضي الليبية، وهي التي يعني تكشف لنا ما يحصل اليوم وما نراه اليوم وما تتناقله وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.
نعم. طيب ما هي أسباب هذه التحولات الميدانية؟ طبعا لصالح الحكومة، حكومة الوفاق، يعني هذا التغيير الذي حصل بزعامة السراج، وإلى ماذا تؤشر دكتورة سيها؟
لا يمكن أن يخفى علينا أن يعني حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا منذ فترة وهي تسجل الحقيقة نقاط على حساب خصمها وعدوها الذي حفتر، بحكم أن هناك يعني لا أريد أن أقول دعما دوليا، وإنما هناك ربما افتح مجال لتركيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لأن تلعب هذا الدور في شمال أفريقيا. يعني لا ندري ما هي الحسابات الأمريكية بصراحة في تعويلها على تركيا كوكيل غير مباشر لها يلعب بالورقة الليبية، وإنما ما نراه نحن كمراقبين أن تركيا لا تتحرك من فراغ. تركيا لديها دعم أمريكي كبير، هناك بصح مجال لها لأن تلعب هذا الدور في الساحة الليبية، وهذا ما طبعا ما أنتج هذه الإنجازات الميدانية إن صح التعبير التي حققتها قوات الوفاق. يعني ربما هذا يجعلنا ننتقل للإشارة إلى ما حصل منذ أيام، يعني يومين تحديدا، يعني بهذه المبادرة المصرية الجديدة التي ربما يعني يعتبرها البعض أنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني ربما هي محاولة للتدخل لإنقاذ حفتر من هذه الهزائم المتتالية. مصر تستشعر بالخطر لأنها تعرف أن هزيمة حفتر ربما في حساباتها الجيوسياسية هي تهدد كيانها وتهدد نفوذها، وبالتالي هي حاولت أن تتدخل من خلال ما سمي بإعلان القاهرة إعادة إحياء لمبادرة مؤتمر برلين، محاولة ربما لنشط الأنظار قليلا يعني على المستوى الدولي خاصة لإعادة إحياء هذه المبادرة وإعادة إعطاء ربما نفس جديد أو نوع من يعني الدور ل إيجاد حل سياسي على الأقل ابتداء من النقطة الأساسية التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر برلين، وهي وقف إطلاق النار وعدم ووقف بيع الأسلحة ووقف جلب المرتزقة إلى الأراضي الليبية خاصة المرتزقة الأجانب. هذا لم يقع احترامه، وأعتقد أنه لم يقع احترامه من الطرفين. يعني لن نتهم فقط قوات الوفاق بحكم ارتباطها مع تركيا وما بات يعرف ب الملتزقة السوريين أو الملتزقة الأجانب الذين يأتون من شمال سوريا وتتكفل تركيا بنقلهم، وإنما أيضا حتى هناك اهتمام من قبل قوات الوفاق لحفتر باستعانته ببعض الملتزقة السودانيين وغيرهم الذين يقاتلون مع قواته على الأرض. أعتقد أن هذه المبادرة المصرية ولو أنني أراها لا تحمل جديدا، هي فقط محاولة لإنقاذ حفتر. يعني مصر تحاول أن هي الحليف الإقليمي الأقرب لحفتر ضمن عدد طبعا من الحلفاء نعرفهم وهم معروفون جدا، منهم الإمارات ومنهم المملكة العربية السعودية. الجدل الذي حصل ولا يزال يحصل الآن حول هذه المبادرة المصرية التي سميت بإعلان القاهرة أنها يعني تحاول فقط أن تعيد إنعاش مبادئ مؤتمر برلين، ما يعطي انطباع أنها مدعومة أوروبيا أيضا، ربما هناك دعم لمصر في هذا المجال من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل الروس، وحتى بشكل من الأشكال ببعض المجالات من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي فقط محاولة لاستثمار مسار أعمال اللجان التي اجتمعت في السابق والتي رعتها الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أننا إن رجعنا إلى الواقع الحال الحل الأساسي هو في يد الليبيين، طالما أن هناك انقسام. يعني رأينا في القاهرة رئيس برلمان تبرق مع حفتر يقفون إلى جانب الرئيس المصري السيسي لإعلان هذه المبادرة. بالجهة الأخرى نرى حكومة الوفاق يعني تتحدث مع الأمريكيين وتتحدث مع تركيا، وهناك دعم واضح لها من قبل تركيا ودعم معلن لها من قبل تركيا وقطر. طبعا هذا للأسف أعتقد أنه سياسيا يعقد الأمور أكثر، لا يسمح بفتح المجال للليبيين أنفسهم بالتقارب، لتقارب وجهات النظر، لإعادة مراجعة كل مشاريعهم التي ارتبطت بقوى إقليمية ودولية.
واضح.
وهذا ما أراه أنا، أن الساحة الليبية الآن هي خرجت نهائيا من يد الليبيين، أصبحت ساحة صراع إقليمية ودولية. لا نستطيع أن نحكم عن نتائج، لأننا نعرف أن ارتباط الواقع الميداني بهذه القوى هو متغير في كل لحظة ومرتبط بمصالح كل طرف وحسب الظروف وحسب المعطيات.
دكتورة شكرا لإجاباتك، أنا سأبقى معك إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا الإطار، لكن اسمحي لي أنتقل إلى عند هذا الفصل، أتوقف وإن شاء الله أعود إليك وما نكمل حوارنا إن شاء الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-70-50. صدى المغرب العربي.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا في صدى المغرب العربي التاسعة ليلا والدقيقة 32 بتوقيت العاصمة طهران. أحبائي وتستمعون إلى هذا اللقاء تحت عنوان ليبيا وتحولات الميدان، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا البث المباشر عبر الموقع وكذلك ملفاتنا الجديدة في المواضيع المختلفة. العودة إلى ضيفتي دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، هناك من يرى بأن هذه التطورات تأتي في سياق إشارات قطرية إلى إمكانية إعادة تدوير الحوار في دول مجلس التعاون وإنهاء الخلافات البينية، طبعا كما جاءت في وقت باتت أطراف أمريكية غير مرتاحة للتحركات السعودية والإماراتية غير المنضبطة والتي ترتد في بعض الأحيان سوءا على السياسة الأمريكية. أنت كيف ترين الأمر؟
أكيد أعتقد أن قطر هي تحاول منذ فترة في عدد من الملفات التي لها علاقة بنزاعات إقليمية، ربما نتعدنا قليلا وتحدثنا عن الملف اليمني.
نعم.
حاولت قطر ولا تزال تحاول أن تقدم بعض المبادرات إلى جانب سلطنة عمان في هذا المجال، علها تجد منفذا للدخول من هذا المنطلق لإعادة فتح حوار جدي بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي. أعتقد أنها تفعل أو الآن هي تتحرك في نفس هذا الاتجاه في الملف الليبي، وربما حتى على مستوى الصراع السياسي الحاد في الحقيقة الذي تعيشه تونس في هذه الأيام. يعني أنا سمعت من بعض الأصدقاء العاملين والنشطين في المجال السياسي في تونس أن هناك محاولات قطرية للتدخل في إطار ما يحصل الآن على الساحة التونسية من صراع سياسي بين حركة النهضة وأنصار حركة النهضة من جهة، وبين القوى والتيارات السياسية المعارضة أو المناهضة للتوجهات التي تبنتها حركة النهضة منذ أن أصبحت جزء من السلطة السياسية في تونس. أعتقد أن على مستوى الملف الليبي ربما قطر تريد أيضا ليس فقط أن تتدخل على مستوى هذا الملف لإيجاد ربما أرضية صالحة لجمع الأطراف الليبية على أرضها كما فعلت في ملفات سابقة، رأيناها في الملف طالبان في أفغانستان. يعني كل ما حصل من اجتماعات ومن مفاوضات حصل على أرض الدوحة. ربما هي تحاول أن تذهب إلى أبعد من ذلك، إلى العمل على إحياء إعادة إحياء مبادرة حقيقية مدعومة بالطبع أمريكيا وأوروبيا ومن بعض القوى الإقليمية الأخرى الموجودة على الساحة، وقد تكون هذه مبادرة هدفها إعادة التوازن لهذا الخلاف الحاد الذي أصبح اليوم واضح على كل أرض تعيش أزمة. يعني الأزمة السياسية في تونس اليوم لا يخفى على أحد أن للإمارات وللمملكة العربية السعودية ولتركيا ولقطر دور فيها. يعني كل يدعم جهة ويدعم طرف ويحاول أن يكون له تأثير مباشر على تغيير الوضع السياسي والتوجهات السياسية للبلد. نفس الشيء في الملف الليبي، هناك اليوم محاولة ربما للمضي قدما لمواجهة تركيا وقطر على الساحة الليبية لكسر، يعني هناك معركة كسر عظم اليوم في ليبيا. يعني الإمارات والسعودية يذهبون إلى آخر مطاف لمحاولة تغيير الوجه السياسي لكل ليبيا بقطع النظر إن كان هناك اختلاف على مستوى الخيارات التي قامت بها حكومة الوفاق أو تحالفات حكومة الوفاق أو غيرها. في النهاية هؤلاء هم ليبيون، هؤلاء من حقهم أن يكون لهم خيار سياسي وموقف سياسي وتوجه سياسي، ولكن العمل على تفكيك هذه البنية السياسية داخل الشعب الليبي. هذا للأسف لن يحل الأزمة في ليبيا ولن يوقف الصراع ولن يعطي حلول طالما أن هناك تدخلات تعمل لصالح جهات. إلى حد الآن نحن نتساءل حتى كمراقبين كمحللين يعني ما هي أهداف الإمارات بعيدة المدى من وراء ما يحصل في شمال إفريقيا. يعني نراها اليوم تلعب على المناط السياسي والأزمة السياسية في تونس، نراها تتدخل بشكل غير مباشر في الملف الليبي في عدة ملفات أخرى. لا نعرف، نتساءل يعني ما هي الأبعاد، أبعاد هذه التدخلات وما هي الأهداف بعيدة المدى.
نعم.
يعني نتمنى فعليا أن تكون هذه المبادرة، ربما من وضع هذا الموقف أو من طرح هذه الفكرة يرى فيها اعتبارات يعني جدية.
صحيح.
أنا في الحقيقة لست مع مثل هذه المبادرات. نحن رأينا العديد من المبادرات التي قدمت ولكن في الحقيقة لم تكن مبادرات سابقة، لم تكن مبادرات واضحة، كانت كلها تحاول أن تحقق مصالح أطراف على حساب أطراف أخرى. الحل الأساسي هو بيد الليبيين أنفسهم بأن فعلا ينزعوا هذا الثوب الإقليمي وهذا التحالفات ويبتعدوا عن هذه الصراعات ويجدوا فعليا حلا لوضعهم وحلا لبلدهم، لأنه من يدفع الثمن على الأرض هو الشعب الليبي، هم أبناء الشعب الليبي الذين يتقاتلون الآن في مختلف المناطق بأسماء مختلفة وبهويات مختلفة، ولكن هم في الحقيقة تجمعهم جنسية واحدة وتجمعهم أرض واحدة ويجمعهم بلد واحد.
طيب نعم. شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. توقفت معنا دكتورة، كما أشرت علينا أن نتوقف بتأني ومراقبة عند الأحداث التي تحدث في البلد في ليبيا لأنها متسارعة ومتغيرة. شكرا لك دكتورة سهام.
نعم. حياكم الله.
طيب مستمعينا مستمعاتنا، وفي إطار حديثنا لهذا اليوم مسألة الملف الليبي، هناك تطورات كما أشارت الدكتورة سهام عزوز علينا أن نتوقف ونتابعها، ما يأتي ويجري على من جانب حكومة الوفاق ليبيا من جانب السراج وكذلك قوات حفتر، كيف ترسل تعزيزات إلى محاور القتال في مناطق مختلفة عبر دعمها من جانب السعودية والإمارات وكذلك مصر، ومبادرات طبعا تأتي من هنا وهناك من بعض الدول الجزائر والمغرب كذلك تأتي لكي تأتي بحل وإلى حلحلة الوضع بشأن ليبيا. أشكر صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا وإياكم إليها مستمعينا.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى وجميع المستمعين، معكم صبحي عبد الحميد. إن الملف الليبي هو في يد واشنطن، وأن موافقة البنتاغون على الدخول التركي في ليبيا هو لمواجهة موسكو ولتأييد أنقرة في احتلال أجزاء من سوريا. منذ اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا الذي قدمناه لكم مستمعينا ومستمعاتنا من دعاة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.